أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أحكام التيمم، وصلنا إلى أنه يصح التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء في 7 مواضع. الموضع الثالث كون استعمال الماء مضرا به، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداد هذا المرض أو شدة المرض. إذن هذا الموضع الثالث أن الماء يكون مضر بهذا المستعمل، مثلا يخاف أن يحدث عنده مرض، كما قلنا مثلا ذاك الشخص الذي عنده حساسية من الماء، أو يمتد المرض يعني طول المدة تصير أطول حتى يبرأ هذا المرض، أو شدة المرض يعني ازداد الألم عنده. وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة وإلا وجبت. يعني نسأل أنه متى يشرع التيمم هنا؟ قد يرفض أنه توجد جبيرة على هذا الجرح، في هذه الحالة تكليف أن يتوضأ مع المسح على الجبيرة، ما ينتقل إلى التيمم. نعم، في حالة هذا التعذر إذا كان ما يستطيع الوضوء مع الجبيرة مع المسح على الجبيرة، في هذه الحالة يصير تكليف التيمم. إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة وإلا، يعني وإن كانت وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة وجبت الطهارة المائية مع الجبيرة. فإذن هذه إلا ننفي، إذا لم تكن راح يصير عندي إن كانت. وقد مر تفصيل ذلك في أحكام المسح على الجبيرة. الرابع خوف العطش على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به، عندما هو ولكن لفه في مكان مقطوع لا يصل إلى الماء، في هذه الحالة يخاف من العطش ويعلم أنه لا يحصل على الماء فينتقل إلى التيمم. أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة، إنسانا كان أو حيوانا. نقول مو أنه فقط نفس زوجته معه ولكن أيضا حصانه معه، نفس الشيء أيضا يحافظ على هذا الحصان من مثلا من العطش، نفس الطريقة. فإذا كان حتى لو كان حيوان، ما نقول بأنه هذا كمية الحيوان أو نصيب الحيوان تأخذ تتوضأ به، أيضا يحافظ على حيوانه من العطش من الموت أيضا. ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعا. نقول شخص ما يهم، مثلا شخص غريب معه في القافلة يرفض، أو أحد ماشي معه ولكن ما يهم هذا الشخص، لا أنه ولد عمه ولد خاله ولا أحد من أقربائه، يكون إنسان غريب، في هذه الحالة هل يجب أنه يحافظ على هذا الإنسان من الهلاك؟ فيقول ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعا أو يقع في الحرج بهلاكه عطشا اندرج ذلك في غيره من المسوغات. يقول هذا الشخص اللي معاه مثلا إذا كان يهلك بسبب العطش هو يقع في حرج، نفرض أنه خادم معه وهو إنسان عاجز، هذا الخادم يساعد أنه يشيله يحطه، ما يقدر يقول أنا ما أهتم فيه، لأنه إذا هذا الخادم مات هو من المحتمل أن يقع عليه حرج، يكون أكو صعوبة عنده في الحركة. فإذا يحفظ شرعا هذا الإنسان، فإذا معه إنسان مسلم يحفظ هذا الإنسان لأنه يجب حفظه شرعا. نقول حتى الكافر، أنه إذا كان الكافر أيضا من باب أنه يجب حفظ كإنسان الآن بدون النظر إلى دينه إلى مذهبه، أيضا يحافظ على هذا الإنسان باعتبار الإنسانية. فأيضا يحافظ عليه وينتقل إلى التيمم. الخامس، طبعا المسألة الشرعية، احنا مو كل كافر يجب قتله مثل ما يقولون الإرهابيين، ما عندنا كل كافر يجب قتله، الإنسان حر في دينه، يكون بوذي يكون كافر مسيحي يهودي حر فيه، فقط الكافر الحربي، يعني الإنسان الكافر اللي يحمل السلاح حتى يقتلك تقتله، أما إذا ما شايل السلاح ما من حق الإنسان يقتل، والله جاء عندي جار كافر أنا قتله، مثل ما الإرهابيين الآن يسوون يقتلون شيعة كفار إذن يجب قتلهم مثلا، خل يكونوا كفار، وأن نفرض جدلا أن شيعة كفار تشلك بدينه ما له شغل بدينه هو، أو مثلا يجب قتل المسيحيين، يعني يروح مثلا يفجر له البرجين اللي موجودين في أمريكا مع وجود أبرياء مو كلهم كفار حربيين ولا أنهم حملوا السلاح على المسلمين. فإذا في الكفر نفرق بين الكافر الحربي والكافر غير الحربي، فقط إذا يحمل السلاح من أجل يقتلك تقتله، أما إذا لا هو حتى لو يكون في مجتمع المسلمين وعايش الآن، قال أنا فضبوذي الآن يعمل في السوق نروح نقتله مثلا، مو كافر حربي هذا. إذا لازم نفرق بين الكافر الحربي والكافر غير الحربي. الخامس، استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه. إذن إذا استعمل هذا الماء أو عند الماء ولكن راح يصير أكو حرج بحيث لا يمكن تحمله، عادة ما ممكن تحمل مثل هذا الحرج، سواء كان في تحصيل الماء يقول يستعمل هذا الماء الموجود عنده ولكن حتى يحصل على ماء ثاني أكو صعوبة أكو حرج، أنه يتسلق الجبل مثلا حتى يحصل له على ماء يكون أكو نوع من الصعوبة بالنسبة له. كما إذا مثاله الآن هذا سواء كان في تحصيل الماء إلى حد يصعب تحمله عليه، مثاله كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه. الاستيهاب يعني طلب الهبة، تطلب الهبة أن تطلب الماء، الموجب يعني المؤدي، أنه يطلب الماء من شخص لكن يطلب يذل هذا الشخص حتى يأخذ منه الماء، في هذه الحالة يسقط، ما مطلوب منه هذا، أنه يذل نفسه حتى يحصل على الماء ينتقل إلى التيمم، أو على شرائه بثمن يضر بحاله. الآن هذا بعد عندما ولكن يقول حتى أبيعك هذا الماء أعطيك الإقلاص مثلا بألف دينار حتى يكون مبلغ يضر به، فإذا كان بهالطريقة يطلب مثلا كوب من الماء بألف دينار ينتقل إلى التيمم إذا كان يضر بحاله. لكن لو واحد عنده مليار مثلا مليار دينار نقول له حتى تتوضأ تشتري هذا الكوب من الماء تشتري بألف دينار، يقول عادي يطلع الألف، في هذه الحالة ما يضر بحاله. فإذا النظر إلى أنه هل يضر بحاله أو لا يضر بحاله، أو على شرائه بثمن يضر بحاله وإلا يعني وإن لم يضر بحاله، وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته. فإذا ما يضر المال بحاله في هذه الحالة يقدر يشتري هذا الماء ويتوضأ، فنقول يشتريه حتى لو كان بأضعاف القيمة. مثال آخر، أم في نفس استعماله لشدة برودته، يقول في منطقة بالصحراء والمنطقة باردة وهو ما يستطيع أن يستعمل هذا الماء البارد، نفرض لمرض فيه مثلا أو لسبب آخر لكبر السن مثلا، في هذه الحالة إذا استعمل هذا الماء البارد سوف يمرض فينتقل إلى التيمم، مع أن الماء موجود ولكن لأنه يقع في الحرج من استعمال هذا الماء، أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه. نفرض هذا الماء في مثلا كمية من الزاوية مثلا يقدر يطلع، لكن الماء يصير أكو التنفر طبع موجود ما تقدر تستعمل حتى لو للوضوء، ماء مثلا في نفض طايح في حشرات مثلا، ففي هذه الحالة يتنفر الطبع، في هذه الحالة تنتقل للتيمم. فإذا أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه، أو فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلا لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو مثلا، بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة. نقول بأن الماء موجود ولكن لشدة الحرارة كل شوي مثلا يحتاج أنه يبلل رأسه، ففي هذه الحالة ينتقل للتيمم، لأنه إذا استعمل الماء في الوضوء فما يستطيع أن يستعمل في تبليل الرأس، فينتقل للتيمم ويجعل الماء لتبليل الرأس، بحيث أنه إذا لم يبلل رأسه يقع في الحرج والمشقة. طبعا الحرج والمشقة اللي ما لا تتحمل عادة، وأنه والله شوية مثلا حرارة بسيطة الإنسان يقول أنتقل، لا، في الحرارة في الحالات التي فيها حرج ومشقة شديدة. السادس، ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها، وقوع الصلاة أو بعض ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت. نقول بأنه حتى يبحث عن الماء وقت الصلاة راح تطوفه بأنه ما يستطيع أن يلحق على وقت الصلاة، أو قد يكون الماء موجود ولكن إذا توضأ بهذا الماء فإنه ما يلحق على وقت الصلاة، في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. يفضل الشخص مثلا قام قبل الفجر بدقائق معدودة حتى يروح مثلا التراب جاهز عنده، في هذه الحالة إذا يذهب إلى الحمام يتوضأ الوقت مثلا يطوفه باقي دقيقة دقيقتين والتراب موجود، مباشرة يقدر يتيمم ويصلي. فإذا لضيق الوقت مع وجود الماء ينتقل إلى التيمم إذا كان وقت التيمم أقل من وقت الوضوء، مو أنه إذا كان وقت الوضوء أقل بحيث يروح برا يبحث عن تراب، لا، يصير الوقت أطول. فإذا كان وقت التيمم أقل من وقت الوضوء ويستطيع أن يلحق على الصلاة، في هذه الحالة يجب عليه التيمم. نعم، آخر الوقت يعني، نعم، لا آخر الوقت. واكو فرضية ثانية، ما تقدر تستطيل الفرضية الثانية؟ أول الوقت.
الوقت يعني الغسل،
ربع ساعة. باقي وقت يقدر يتوضأ، ربع ساعة كافي إنه يتوضأ ويصلح. لنفرض أنه وقت ما يكفي أنه يتوضأ فينتقل إلى التيمم. لا، مو فضيلة، ننظر إلى آخر الوقت. نعم، في حالة مع وقت مع السعة، أما مع ضيق الوقت ينتقل التيمم. نفرض أنه الوقت اللي يعطي للوضوء إذا توضأ خلاص تقع الصلاة خارج الوقت، مع التيمم تقع الصلاة داخل الوقت أو بعض الصلاة داخل الوقت، أيه نقدم؟ قدم التيمم. إيه ولا لا؟ ما تدري؟ يعني الآن واحد يتوضأ والصلاة كلها خارج الوقت، أو يتيمم كل الصلاة داخل الوقت أو جزء من الصلاة داخل الوقت، أيهم أفضل يصير؟ قدم التيمم لأنه يحافظ على وقت الصلاة. موافق ولا مو موافق؟ مشروط القاعدة إذا وجد الماء بطل التيمم، بشرط أنه الصلاة ما تقع خارج الوقت. أكو شروط موجودة حتى لو مع القاعدة ما تذكر، مع تفاصيل المسائل الشرعية تذكر مثل هذه الشروط. فإذا لابد نحافظ على أن الصلاة تقع داخل الوقت، تقدر مع الوضوء تقدر ما تقدر تنتقل للتيمم، إذا كان مع الوضوء الصلاة تقع خارج الوقت. السابع، أن يكون مكلفا بواجب أهم. طبعا أحيانا نحن نسمع بعض القواعد بس ما نعرف تفاصيلها. نحن عندنا بالقواعد الفقهية مثلا عندنا سبع مجلدات، أحد السيد البجون وردي عنده سبع مجلدات في القواعد الفقهية، أظن سبع مجلدات أو تسعة الآن اشتباه مني، فموجود بتفصيلات المسائل بشروط المسائل أنه هذه المسألة أو هذه القاعدة تطبق في الموارد التالية، في بعض الشروط مثلا هذه القاعدة ما ممكن تطبيقها. قد نسمع القاعدة بس ليس عندنا احنا تصوراتنا الخاصة عن القاعدة، لا، القاعدة لها شروط، كل قاعدة من القواعد أصولية وفقهية دائما تقع ضمن الشروط المعينة. مثلا الاستصحاب مو في أي شيء ممكن الإنسان يستصحب. مثلا الآن أضرب مثال حتى أبين شلون القاعدة تصير. الاستصحاب عندي الآن مثلا الإنسان بالحمام والبول يتبخر يتكثف على السقف، هذا اللي متكثف على السقف يعتبر طاهر لو نجس؟ شخص يقول استصحاب هذا الماء، نستصحب الحالة السابقة، كان عندي بول نجس صار بخار ثم تكثف، فإذا البخار نجس. نقول لا، الاستصحاب يشترط فيه وحدة الموضوع، يعني أن الموضوعين شيء واحد، عندك بول وعندك بخار، اختلف الوضع بين السائل والبخار، في هذه الحالة ما تقدر تستصحب الحالة السابقة. فإذا يشترط فيه وحدة الموضوع أن نفس البول بما هو بول، إذا صار عندك فيما بعد شك مع انتقال النجاسة تبني على النجاسة باعتبار أكو بول سابق، أما إذا تغير إلى حالة البخار ثم تكثف فهذا الذي متكثف يعتبر طاهرا، ما نبني على الاستصحاب. هذا نفس القواعد أصولية أو فقهية، هناك شروط لتطبيقها لابد من معرفة هذه الشروط. السابع، أن يكون مكلفا بواجب أهم بواجب أهم مساوٍ. فإذا كان أهم شلون يصير مساوٍ؟ أن يكون مكلفا بواجب أهم، ممكن نقول إني أو مساوٍ حتى تضبط، إذا قلت أهم يعني راح يصير من حيث المساواة أهم، أو نعتبر أنهما من حيث من حيث الرتبة في مستوى واحد لكن أحدهما أهم من الآخر، يستدعي صرف الماء الموجود فيه كإزالة الخبث عن المسجد، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره. عندك أنه يصلي يتوضأ أو يزيل الخبث عن المسجد وعنده كمية قليلة، فنقول الوضوء هنا أهم أو تطهير المسجد من الخبث من النجاسة، فنقدم تطهير المسجد على الوضوء. وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجسا ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا، فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث وإن كان الأولى فيه أن يصرف على تتمة المسألة. فإذا عندك بين أنك تتوضأ وهناك نجاسة على الملابس، والإنسان يريد أن يصلي ومشترط في الصلاة أن يكون اللباس طاهرا، نسأل بأنه هذا اللباس النجس تقدر تنزعه وعندك لابس تحته، في هذه الحالة ما تصرفه بعد في الطهارة، تنزع الملابس. نفرض واحد لابس دشداشة وعنده تحت الفنيلة والمكسر لابس السروال الطويل، يقدر يفسخ الدشداشة ويصلي بالفنيلة والمكسر، في هذه الحالة يتوضأ، مو تكليفة أنه يزيل النجاسة على الدشداشة، فإذن ينزع الدشداشة. لكن لنفرض أنه هذا اللباس قطعة واحدة عنده فقط يستر به العورة أثناء الصلاة، في هذه الحالة يطهر هذه القطعة ثم يتيمم ويصلي، باعتبار أنه لا يمكن الصلاة بدون اللباس الطاهر. فيقول ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية اللي هو الوضوء أو الغسل لأنه طهارة من الحدث، والخبثية يعني إزالة النجاسة المادية معا، فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث. إذا ما قلنا بأنه ما ممكن أن ينزع اللباس، وإن كان الأولى المستحب فيه، نقول هل يتيمم أولا أو يصرف الماء في إزالة النجاسة أولا؟ المستحب أنه يصرف هذا الماء في إزالة النجاسة أولا حتى يكون فاقد للماء ثم يتيمم، لكن هذا من باب الاستحباب، يقدر هو أنه يتيمم أولا ثم يزيل النجاسة عن الثوب. وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أولا ثم يتيمم بعد ذلك حتى يكون فاقدا للماء، إذا كان فاقد للماء ف يتيمم، لكن هذا من باب الاستحباب، يعني ممكن أنه يتيمم ثم يطهر هذا الثوب. ما يصح به التيمم؟ يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض، كل ما يصدق عليه أنه أرض، تروح برا تراب موجود، الإسفلت ما يعتبر أرض فما تقدر تتيمم به إلا إذا وجد غبار على الإسفلت، يعني أكو تراب على الإسفلت، أما نفس الإسفلت فلا يصدق عليه أنه من الأرض. النباتات ما تعتبر من الأرض، الذهب وإن كان مستخرج من الأرض أيضا ما ممكن تتيمم على الذهب، لأنه وإن كان مستخرجا من الأرض ولكنه لا يصدق عليه أنه أرض. فإذا كل ما يصدق عليه أنه أرض يجوز التيمم به، مثاله من تراب، التراب ما هو التراب؟ ما نعم من أديم الأرض، تعريف القاموس، ما نعم يعني ما يكون ناعما من أديم الأرض اللي هو ظاهر الأرض، يعني هذا التراب المعروف الناعم، أو رمل. شنو الفرق بين التراب والرمل؟ شوي أكبر، يكون فتاة الصخر، إذا تأخذ صخرة مثلا تضربها يطلع منك منها فتاة من هذا الصخر، هذا يسمونه الرمل. فإذا التراب ما يكون ناعم أنعم من الرمل. إذا الرمل فتاة الصخر يكون أكبر من التراب في الحجم، أو حجر، الحجر معروف بعد يرتادي نعرفه، أو مدر. شنو المدر؟ الطين اليابس، شايفين بعد ما مثلا ينزل المطر بعد يصير تشققات في الأرض، أكو طين يتجمع، شايفين الطين المشقق طين يعتبر، أو تبل الماء التراب مثلا يصير طين عندك ويجف هذا الطين تقدر تتيمم به. ومن ذلك أرض الجص، والجص معروف اللي مثل اسمنت الأبي ولكن أبيض، والنورة. شنو النورة؟ اللي يستعمل في إزالة الشعر، اللي يسوون منه النير، هو مادة يسمونها مادة كلسية تستعمل في إزالة الشعر، هذه المادة يمكن التيمم بها على كل يستعمل وفي إزالة الشعر يخلط بعض الأشياء نفس لا نعم إذا كان هذا مثل البودرة تصير إيه مثل البودرة، مو أنه يصنعون ويجعلون مثل كريم، لا مثل البودرة. إيه الإسفلت، أنا أتكلم عن الإسفلت، إذا ما كان عليه رمل ولا عليه تراب ولا عليه شيء، نفس الإسفلت صناعي مو طبيعي، إذا كان جص صناعي ما يصير التيمم به، نفترض أنه جص طبيعي اللي يروحون مثلا بعض بالصحراء وكذا وموجود يستخرجون منه الطبيعي منه، حتى الإسمنت، الإسمنت يفرق بين طبيعي وصناعي، إذا كان طبيعي مواد طبيعية ممكن التيمم به، لكن إذا مواد صناعية ما ممكن التيمم به، إذا كان طبيعي إيه إذا كان طبيعي. طبعا إحنا قاعد نفرض ما يصدق عليه أنه من الأرض مو أنه مصنوع في المصنع، بعد هذا ما يصدق عليه أنه أرض. فإذا الآن مثلا هذا الكاشي الموجود إذا كان طبيعي، رخام طبيعي تقدر تتيمم عليه، ولكن إذا كان مصنوع صناعي ما تقدر تتيمم عليه، طبعا بشرط عند السيد السيستاني فيما بعد راح تأتي المسألة هل يمكن التيمم على الرخام؟ الفقهاء يجوزون ذلك، لو يصح التيمم على الرخام إذا كان طبيعي مو صناعي، لكن عند السيد فيما بعد يأتي أنه يشترط علوق شيء من هذا الذي تتيمم به على اليد، يعني أنه يلصق باليد شيء منه، فالرخام ما ممكن أنه يلصق باليد شيء منه، في هذه الحالة ما يصح التيمم على الرخام، بقية الفقهاء يقولون بالجواز. ومن ذلك أرض الجص والنورة، النورة اللي يسمونه هو حجر الكلس، يقولون حجر الكلس، لكن يضاف عليه بعض المواد لإزالة الشعر. إذا كانت هذه المواد الإضافية أيضا من الأرض فيصح التيمم به، وإذا كانت هذه المواد الإضافية مواد صناعية وكانت أكثر من حجر الكلس في هذه الحالة لا يصح التيمم عليه. وهكذا الجص المطبوخ اللي يحطونه بالأفران، إذا كانوا يحطونه بالفرن يسوي جص ولكن مطبوخ. والآجر، شنو الآجر؟ اللي هو طابوق يصنع من الطين، سوي طابوق. شايف قبل مثلا نفض من الكويت ما عندهم اسمنت وكذا، يسوي لك من طين ويطبخونه بالفرن فيصير طابوق، ما أحكيل على هذا. فإذا الطين نفسه يسوونه على شكل طابوق ويجعلونه إما بالشمس وإما داخل الفرن يتجفف يصير طابوق. فالآجر هو الطابوق الذي يصنع من الطين ويطبخ، الطابوق الذي يصنع من الطين ويطبخ. هذه التعاريف كتبوها عندكم، اللي ما يكتب نسأله بعدين بالامتحان في المصطلحات يتوهق بأنه شنو هذه معاني الكلمات، وبعض الكلمات راح أجيبها لكم بالامتحان. والخزف، شنو الخزف؟ اللي يسوون منه الفخار، الخزف اللي يحطونه مثلا يسوون على شكل نفض مزهرية ويخليها بالفرن بعدين يصبغها ويحط عليها ألوان وكذا. فالخزف هو الفخار. والأحوط الأولى تقديم التراب على غيره مع الإمكان. إذا صار عندك بين تراب وبين الأقسام السابقة من الأرض نقدم التراب احتياط استحبابي، يعني تقدر تتيمم على غير التراب مع وجود التراب، لكن الاحتياط الاستحبابي أن نقدم التراب. ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد ترابا دقيقا بأن كان له جرم بنظر العرف. شوف البيت أحيانا نفرض أماكن تجمع فيها التراب، قد نفض تحت الطاولة، الإنسان مثلا قد يستعمل المكنسة ما ينظف تحت الطاولة، ممكن بعد فترة إذا تشيل الطاولة أكو غبار متجمع، فهذا الغبار يمكن التيمم به، طبعا بشرط أن يكون له جرم بنظر العرف، مو أنه قليل جدا، لا، يكون بحيث من تلمسه أكو جرم موجود، هذا يمكن التيمم به.
أو على
الشباك ممكن، نعم. نعم الفخار، نعم. بأن كان له جرم بنظر العرف وإن كان الأحوط استحبابا تقديم غيره عليه، على هذا التراب على الغبار المتجمع الاحتياط الاستحبابي تقديم الغير عليه. وإذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها من الأقسام السابقة ما موجود عنده، تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد. طين بعد ما هو أمامه إلا هذا الطين، الطين اللزج، إنه مو طين جاف، طين جاف سميناه مدر، الآن الطين المبلل الرطب، وهو الطين الذي يلصق باليد. والأحوط وجوبا عدم إزالة شيء إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد. نقول أنا ويتيمم به راح يلصق باليد، في هذه الحالة لمن راح الآن في حالة التيمم يبدأ بالجبهة والجبينين، نقول شنو المقدار اللي لازم يزيله؟ قل إنه لابد أن تمسح باليد مو تمسح بالطين، فإذا راح تزيل كمية منه، تضرب إيدك ثم تزيل كمية منه، تزيل هذه الكمية بما يصدق عليه أنه مسح باليد. حتى لو فيه قليل من الطين، هذا القليل من الطين ما يضر، يعني عرفا نقول أنه مسح بيده. أما إذا كمية كبيرة جدا بحيث يصير حاجز بين اليد وبين الجبهة نقول له هذا لابد من إزالته، فتزيل بالمقدار الذي يصدق عليه أنه مسح باليد. وإذا تعذر التيمم بالوحل أيضا تعين التيمم بالشيء المغبر، أي ما يكون الغبار كاملا فيه، شوف أحيانا بالبيت مثلا تضرب على الزولية طلع منها غبار، أو تضرب على الفراش طلع منها غبار، أو على السجادة مثلا سجادة الصلاة طلع منها غبار، يعني متجمع. اعتبار أن الإنسان يفرش سجادته ما يغسلها مدة، تظل فيها الغبار، فيكون الغبار كامنا فيه، تقدر تضرب ويخرج منها غبار، تقدر تتيمم بهذا الشيء. وإذا تعذر التيمم بالوحل أيضا تعين التيمم بالشيء المغبر، أي ما يكون الغبار كامنا فيه، أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم. أكو كمية من الغبار ولكن هذا الغبار ليس له جرم، يعني كمية قليلة جدا، والعرف لا يراه، ما يعطيه قيمة، لا يرى أنه جرم، كما تقدم حينما قال بأنه كان له جرم بنظر العرف. وإذا عجز عنه أيضا، يعني ما كان عنده لا تراب ولا عنده شيء من الأرض ولا عنده هذا الغبار المتجمع الكامن، كان فاقدا للطهور، يعني ما عنده شيء يتوضى به لا من حيث الماء ولا من حيث التراب ووجه الأرض. في هذه الحالة وحينئذ تسقط عنه الصلاة في الوقت، ففاقد الطهورين لا يجب عليه الصلاة في الوقت. وإذا حصل على الماء أو على التراب خارج الوقت فإنه يتوضأ أو يتيمم ويصلي خارج الوقت قضاء. فإذا الإنسان يكون في مكان لا عنده ماء ولا تراب تسقط عنه الصلاة. نعم، حتى لو تعددت الأيام تكليف هو واحد، مع التعدد ما يأثر فيه. فإذن يلزمه القضاء، تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارج الوقت. طبعا بعض الفقهاء لا يقولون يصلي حتى لو ما عنده طهورين، ما دام أنه مضطر مع فقد الطهورين يصلي بأي كيفية كانت. زين، ولكن ما دام أن الصلاة تشترط فيها الطهارة، الطهارة المائية أو الترابية، فإذا فقدت الطهارة المائية أو الترابية فالصلاة تسقط، لأن ما يستطيع الإنسان أن يصلي بلا طهارة فتسقط عنه الصلاة حتى لو طالت المدة. فإذا حصل الماء خارج الوقت بعد ذلك فإنه يقضي هذه الصلاة أو هذه الصلوات. يعني الجرم عرفي، وهو قال بأنه بس قال الآن في المسألة أنه لا يكون له جرم أيضا الغبار الكامل. إيه نعم، إيه مع فقد ذاك راح يكون هاي المسألة قد يصل إلى هذا الجرم الكامل، عفوا الغبار الكامل. نعم، مثل مسجون، يعني يكون مسجون مثلا في مكان وماكو لا عنده ماء ولا تراب يقدر يتيمم، في هذه الحالة تسقط الصلاة عنه. نعم، على فرض أنه نعم. مسألة 140، إذا كان طين، يعني إذا كان يوجد طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك، يعني قلنا بأنه يمكن التيمم على الطين الوحل يعني الذي فيه الماء، لكن نسأل قبل هذا هل يمكن له تجفيف هذا الطين أو لا يمكن؟ فإذا كان يمكن تجفيف الطين يجب عليه ذلك وأنه يتيمم بالوحل، طبعا مع سعة الوقت، أما مع ضيق الوقت في هذه الحالة يتيمم بالوحل وجب ذلك. ولا تصل معه النوبة، عندك فاصلة اشطب الفاصلة هني بعد النوبة في نسختي أكو فاصلة، اشطب هذه الفاصلة في غير موردها. ولا تصل معه النوبة، يعني الدور، النوبة يعني الدور، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر. قل عنده طين يمكن تجفيفه، هذا مقدم على الوحل وعلى الطين أو على الشيء المغبر الذي يكون فيه الغبار. ولا بأس بالتيمم، نقول بأن الأرض فيها قليل من النداوة ولكن ما زال يصدق عليه أنه جاف مع قليل من النداوة، هل يمكن التيمم به؟ هذه الأرض ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية اللي فيها رطوبة أول الصبح مثلا، وإن كان الأولى مستحب أن يتيمم باليابسة مع التمكن. مسألة 141: الأحوط وجوبا اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد، فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه مثل الرخام. إذن عند السيد حفظه الله عند احتياط وجوبي، يعني تقدر ترجع للأعلم التالي، فيشترط أنه إذا كان عندك رخام لابد أن يكون عليه شيء من الغراب من الغبار، أنه حتى يعلق بيده بعض الغبار، يعلق شيء منه. أما إذا كان أملس بلا غبار عليه فلا يصح منه التيمم على الأحوط وجوبا. ما عليه غبار كلش أصلا، من تضرب عليه ما يلزق شيء بالإيد؟ مستحيل هذا بالبر أنه ما يلزق شيء. إيه هذا المكان لا تتيمم فيه، روح شوف لك مكان ثاني. الآن مع أنه يعني محصور بهذا إحنا نتكلم، بس بالبر تقدر تتيمم أي مكان، بر الحمد لله واسع والتراب متوفر أكثر من الصخر. إذن الفرضية ما تصير أنه تقول محصور بهذا الصلبوخ. يعني بعد ما يراجع الفقهاء، أظن أنه عند السيد الخوي رحمة الله عليه أنه يجوز التيمم بالرخام، اللي ببالي نعم يصح التيمم بالرخام. أنت لحقك على السيد الخوي رحمة الله عليه قلده قبل. أي نعم سبتك بعد أنا أشب منك. مسألة 142: لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله من الأرض، مثل النباتات هي تطلع من الأرض ولكن لا يصدق عليها أنها أرض، وبعض المعادن كالذهب والفضة. عندك ذهب تقول صح التيمم على الذهب والفضة؟ نقول لا، نقول إحنا قاعد نقول بأن نخرج ناخذ من الأرض وهذا من الأرض لكن لا يصدق عليه أنه أرض، عرفا ما نسمي أرض. ورماد غير الأرض، إنسان يحرق له مثلا شجرة أو يحرق له شيء خشب مثلا، يقول يصح التيمم بهذا الرماد؟ يقول لا. ورماد غير الأرض ونحوها، يعني نحو غير الأرض، أمثلة ثانية خشب شجرة نباتات أي شيء، وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه الامتثال. تقول عندنا أشياء متعددة، عندي ثلاث أشياء، واحد منهم أشك أنه من الأرض، الثاني أشك من الأرض، وعندي اشتباه بينهم ممكن أن يكون من الأرض، وعندي أعلم بوجود شيء بين هذه الثلاثة واحد منهم يصح عليه أنه أرض وما أعرف عينه، اللي سميناه بالعلم الإجمالي. فعندي علم إجمالي بأن أحد الثلاثة يصح به التيمم فأتيمم عليهم ثلاثتهم. وين هالمسألة مرت علينا مشابهة إذا حد يتذكر؟ في عطني تفصيل. في الماء المضاف والمطلق. أحسن، شبه المحصورة بين المضاف والمطلق، فإذا عندك تعلم بأنه بوجود ماء مطلق بين ثلاث مياه، تعلم بعضها مضافة بعضها مطلقة، فتكرر العملية تتوضأ بالمياه الثلاثة حتى تتيقن بأن الوضوء وقع منك. نفس الطريقة الآن مع التيمم، إذا صار عندنا علم إجمالي أو شبهة محصورة بين ثلاثة أشياء أربعة أشياء بأن أحدها يصح به التيمم به، في هذه الحالة تتيمم بالثلاث أو الأربع أشياء المشتبه حتى يتيقن معه الامتثال. طبعا هذا بخلاف الماء النجس. ماء النجس شنو قلنا؟ إذا كان عندك اشتباه بين ماء طاهر ونجس، إذا كان عندك اشتباه بين ماء، عندك آنية فيها ماء نجس والثاني ماء طاهر وما تدري أيهما النجس أيهما، تريق وتتيمم. هذا ممكن. أكو الحالة الثانية شنو قلنا احنا؟ تتوضأ بالأول تصلي ثم الطاهر بالثاني وتتوضأ وتصلي، فأحدهما راح يكون هو الطاهر. وقد قال هذا التكليف أنه تفعل هذا الأمر ما تريقه، لأنه إذا عندك ماء ما يجوز لك إراقة الماء في الوقت. إذا عندك ماء مثلا تقول أنا أريق الماء، إذا مع دخول الوقت لا يجوز لك أن تريق الماء مع دخول الوقت. نعم قبل الوقت يجوز لك أنك تريق الماء حتى تكون في الوقت فاقد للماء. لا داخل الوقت. إذا أنت خارج الوقت بعد مثلا ما دخل صلاة الظهر وعندك ماء تقدر تريق الماء قبل دخول صلاة الظهر حتى تتيمم مع صلاة الظهر. لكن إذا دخل صلاة الظهر وقت صلاة الظهر ما يجوز لك أنك تريق الماء. وقد يأتي أنه إذا كان اشتباه بين ماء طاهر ونجس أنت عندك ماء فما تقدر تريق الماء إلا مع دخول الوقت. في هذه الحالة تقوم بهذا التكليف بالوضوء بالأول ثم الصلاة ثم التطهير بالثاني، الوضوء بالثاني والصلاة بعد الوضوء الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.